بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم ولا فخر، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله. درس اليوم يبدأ من الآية ذات الرقم 41 أو الآية التي بعدها، وينتهي بالآية ذات الرقم 48. هذه الآيات الكريمات هي موضوع درس اليوم. نسمع من الأخ رمضان تلاوة نستهل بها درسنا هذا، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
حسنت. نعم شيخ عبد الرحمن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها
أعدوا
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير
أعد الآية الأخيرة وفخم الراء من قرية
وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير
أحسنت بارك الله فيك هذه الآيات من سورة الحج استمعنا إليها نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونسأله سبحانه أن ينظمنا جميعا في سلك قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم فتحفهم الملائكة وتغشاهم رحمة الله ويذكرهم الله فيمن عنده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذه الآية تقدم تفسيرها بالأمس وفيها الإشادة بمن مكنهم الله فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرين الزكاة والصلاة ولله عاقبة الأمور وأحضرت معي بالأمس رسالة كتبها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله وأحسن للجميع الخاتمة بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها هذا حق لأن هذه الدولة المباركة منذ رفع الملك عبد العزيز راية لا إله إلا الله محمد رسول الله وجعل من أعظم ما يهتم به تأسيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال الشيخ وفقه الله ولقد أحسن نعم أولا بدأ بتعميم أصدره الملك فهد بن عبد العزيز وذكرت أرقامه بالأمس ولكني أعيده أي نعم أو أعيد مضمونه للتأكيد لأن الملك فهد أصدر تعميمه بمنع اختلاط المرأة بالرجال سواء في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها، لأن هذا أمر غير ممكن سواء كانت سعودية أو غير سعودية. قال: لأن ذلك محرم شرعا ويتنافى مع عادات وتقاليد هذه البلاد، وإذا كان يوجد دائرة تقوم بتشغيل المرأة في غير الأعمال التي تناسب طبيعتها أو في أعمال تؤدي إلى اختلاطها بالرجال فهذا خطأ يجب تلافيه، وعلى الجهات الرقابية ملاحظة ذلك والرفع عنه. هذا ما أخذه الشيخ من مجلة البحوث الإسلامية العدد 15 صفحة 274. يقول شيخنا: وهذا الذي قاله الملك فهد رحمه الله في تعميمه في منع الاختلاط بين الرجال والنساء سبقه إلى بيان خطورة الاختلاط والده الملك عبد العزيز رحمه الله، حيث قال في بيان له بليغ رصين عن المرأة، يقول رحمه الله: أقبح ما هنالك في الأخلاق ما حصل من الفساد في أمر اختلاط النساء بدعوى تهذيبهن وفتح المجال لهن في أعمال لم يخلقن لها حتى نبذن وظائفهن الأساسية من تدبير المنزل وتربية الأطفال وتوجيه الناشئة الذين هم فلذات أكبادهن وأمل المستقبل إلى ما فيه حب الدين والوطن ومكارم الأخلاق، ونسين واجباتهن الخلقية من حب العائلة التي عليها قوام الأمم، وإبدال ذلك بالتبرج والخلاعة ودخولهن في بؤرات الفساد والرذائل وادعاء أن ذلك من عمل التقدم والتمدن. فلا والله، ليس هذا التمدن في شرعنا وعرفنا وعادتنا، ولا يرضى أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان وإسلام ومروءة أن يرى زوجته أو أحدا من عائلته أو من المنتسبين إليه في هذا الموقف المخزي. هذه طريق شائكة تدفع بالأمة إلى هوة الدمار، ولا يقبل السير عليها إلا رجل خارج عن دينه، خارج من عقله، خارج من تربيته. فالعائلة هي الركن الركين في بناء الأمم، وهي الحصن الحصين الذي يجب على كل ذي شمم أن يدافع عنها. إننا لا نريد من كلامنا هذا التعسف والتجبر في أمر النساء، فالدين الإسلامي قد شرع لهن حقوقا يتمتعن بها لا توجد حتى الآن في قوانين أرقى الأمم المتمدنة، وإذا اتبعنا تعاليمه كما يجب فلا نجد في تقاليدنا الإسلامية وشرعنا السامي ما يؤخذ علينا ولا يمنع من تقدمنا في مضمار الحياة والرقي إذا وجهنا المرأة إلى وظائفها الأساسية. وهذا ما يعترف به كثير من الأوروبيين من أرباب الحصانة والإنصاف. ولقد اجتمعنا، هذا كل كلام الملك عبد العزيز رحمه الله، ولقد اجتمعنا بكثير من هؤلاء الأجانب، واجتمع بهم كثير ممن نثق بهم من المسلمين، وسمعناهم يشكون مر الشكوى من تفكك الأخلاق وتصدع ركن العائلة في بلادهم من جراء المفاسد، وهم يقدرون لنا تمسكنا بديننا وتقاليدنا وما جاء به نبينا من التعاليم التي تقود البشرية إلى طريق الهدى وساحل السلامة. اللهم صل وسلم. ويودون من صميم أفئدتهم لو يمكنهم إصلاح حالتهم هذه التي يتشاءمون منها وتندر ملكهم بالخراب والدمار والحروب الجاهرة. وهؤلاء نوابغ كتابهم ومفكريهم قد علموا حق العلم هذه الهوة السحيقة التي أمامهم والمنقادين إليها بحكم الحالة الراهنة، وهم لا يفتأون في تنبيه شعوبهم بالكتب والنشرات والجرائد على عدم الانتفاع في هذه الطريق التي يعتقدونها سبب الدمار والخراب. يقول رحمه الله: إنني لأعجب، أكبر العجب، هذا كله كلام الملك عبد العزيز رحمه الله، إنني لأعجب أكبر العجب ممن يدعي النور والعلم وحب الرقي لبلاده من الشبيبة التي ترى بأعينها وتلمس بأيديها ما نوهنا عنه من الخطر الخلقي الحائق بغيرنا من الأمم، ثم لا ترعوي عن ذلك وتتبارى في طغيانها وتستمر في عمل كل أمر يخالف تقاليدنا وعاداتنا الإسلامية والعربية، ولا ترجع إلى تعاليم الدين الحنيف الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى لنا ولسائر البشر. فالواجب على كل مسلم وعربي فخور بدينه معتز بعربيته أن لا يخالف مبادئه الدينية وما أمر به الله تعالى بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش والعمل على كل ما فيه الخير لبلاده ووطنه. فالرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة والعلم الصحيح، هكذا يقول الملك عبد العزيز رحمه الله وصدق. قال: والرقي الحقيقي هو بصدق العزيمة والعلم الصحيح والسير على الأخلاق الكريمة والانصراف عن الرذيلة وكل ما من شأنه أن يمس الدين والسمت العربي والمروءة والتقليد، نعم، أن يمس الدين والسمت العربي والمروءة وكذلك الانصراف عن التقليد الأعمى، وأن يتبع طريق آبائه وأجداده يعني الراشدين الذين أتوا بأعاظم الأمور باتباعهم أوامر الشريعة التي تحث على عبادة الله وحده وإخلاص النية في العمل، وأن يعرف حق المعرفة معنى ربه ومعنى الإسلام وعظمته وما جاء به نبينا ذلك البطل الكريم والعظيم صلى الله عليه وسلم من التعاليم القيمة التي تسعد الإنسان في الدارين وتعلمه أن العزة لله وللمؤمنين، وأن يقوم بأود عائلته ويصلح من شأنها ويتذوق ثمرة عمله الشريف، فإذا عمل فقد قام بواجبه وخدم وطنه وبلاده. هذا من كتاب المصحف والسيف منشور، مجموعة من خطابات وكلمات ومذكرات وأحاديث جلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، جمع وإعداد محيي الدين القابسي، صفحة 322. وتضمن هذا الكتاب وغيره من كلمات الملك عبد العزيز التي هي درر، وبها وبمثلها من تحقيق الإخلاص، من تحقيق التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله ورفع ذكره. أسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يعلي منزلته وأن يوفق بنيه للخير، لخير الإسلام والمسلمين، ويرزقهم البطانة الصالحة ويعيلهم من بطانة السوء. نعم. قال أيضا، قال الشيخ وفقه الله الشيخ عبد المحسن، قال أولا يعني تكلم على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا، يعني ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأنا سمعت بتسجيل للأمير نايف وفقه الله وحفظه يستدل بهذه الآية على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يستدل بهذه الآية قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولهذا نحمد الله ونشكره، يعني الجامعة الإسلامية تشرفت بإنشاء كرسي الأمير نايف لكرسي أكاديمي فيما يتعلق بعلم علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما يساعد المؤسسة الحكومية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الشيخ: منذ إنشاء تلك الهيئات، نعم أول ما هنا ذكر أن قال يعني أهمية لأهمية شأن الهيئة الأهمية العظيمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نصوص الكتاب والسنة، قام الملك عبد العزيز رحمه الله مؤسس المملكة العربية السعودية قبل 100 عام بإنشاء هيئات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك من أجل أعماله وأعظم حسناته، تحقيقا لقول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال: ومنذ إنشاء تلك الهيئات استمرت مؤسسة من مؤسسات الدولة في عهده رحمه الله وفي عهد أبنائه جميعا الذين ولوا الأمر من بعده، وهي من الميزات التي تميزت بها هذه البلاد على غيرها من البلاد الأخرى التي لا توجد فيها مثل هذه المؤسسة، وقد حصل بسببها خير عظيم ومنافع جليلة واندفع بها شرور كثيرة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مهمات الدولة السعودية أدام الله توفيقها وتسديدها. فقد جاء في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم ما نصه: تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله تعالى. يعني مادة في المادة 23 من النظام الأساسي للحكم. قال: وجهة المباشرة لمسؤولية حفظ الأمن في هذه البلاد وزارة الداخلية. وقد قال سمو وزيرها الأمير نائف بن عبد العزيز حفظه الله، وهو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وفقه الله، قال في مطلع حديثه مع مسؤولي الهيئات في لقائه بهم في 27/8/1427 هجري، كما في شريط تسجيل اللقاء، قال: إنه لشرف لهذه البلاد أمة وقيادة أن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن الدولة هي التي تقوم بهذا العمل والتي تحقق هذا الأمر وتعمل من أجله، وهذا ليس بجديد منذ أن قامت هذه الدولة على يد الإمام المصلح محمد بن سعود إلى الملك عبد العزيز رحمه الله وبعده أبناؤه وإلى الآن، وهذا الأمر قائم وسيظل قائما إن شاء الله، وهذا الأمر قائم وسيظل قائما. ويجب أن يعرف الجميع داخل البلاد وخارجها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ركن أساسي لدولة الإسلام. فنحمد الله ونشكره ونسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر والمثوبة لولاة الأمور في هذه البلاد على الاهتمام والعناية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمكينها من القيام بواجبها تحصيلا للمنافع ودفعا للمضار في بلاد الحرمين، إنه سميع مجيب. ولهذا يعني وضع الهيئة لا يعجب بعض الناس مفتونين، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكارهون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير ما سمعنا تلاوته من الآيات الكريمات من سورة الحج، بدءا من قوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح، إلى أن قال: وكذب موسى، أي مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات كذب. إذن ليس بهم خفاء الحق، وإنما علتهم الكفر والعناد. من كان هذا شأنه لا يفيد فيه بيان حجة، لو تناطحت الجبال أمامه سيعاند سيكفر. والكفر هو جحد الحق، جحد ما استقر في نفسه من الحق. قال: فأمليت للكافرين، أي أنظرتهم وأخرتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم ومعاقبتي لهم. ذكر بعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه: أنا ربكم الأعلى، وبين إهلاك الله له 40 سنة. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال: فكأي من قرية أهلكناها، أي كم من قرية أهلكتها وهي ظالمة، أي مكذبة لرسولها، فهي خاوية على عروشها. قال الضحاك: سقوفها، عروشها سقوفها، أي قد خربت منازلها وتعطلت حواضرها. وبئر معطلة، أي لا يسقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها، وقصر مشيد. قال عكرمة: يعني المبيض بالجسر، بالرخام يعني. وروي عن علي بن أبي طالب ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبي المليح والضحاك نحو ذلك. وقال آخرون: وقصر مشيد هو المنيف المرتفع. وقال آخرون: هو الشديد المنيع الحصين. وكل هذه الأقوال متقاربة، يقول ابن كثير صحيح، وكل هذه الأقوال متقاربة ولا منافاة بينها. فإن لم يحمي أهله شدة بنائه فإنه لم يحمي أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه ولا إحكامه ولا حصانته عن حلول بأس الله بهم، كما قال تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولو كنتم في بروج مشيدة. وقولها: فلم يسيروا في الأرض، أي بأبدانهم وتفكرهم أيضا، وذلك كاف كما قال ابن أبي الدنيا في كتاب التفكر والاعتبار: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا مالك بن دينار قال أوحى الله تعالى إلى موسى أي يا موسى اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح في الأرض واطلب الآثار والعبر حتى تنخرق النعلان وتكسر العصا أو تنكسر العصا. وقال ابن أبي الدنيا قال بعض الحكماء أحيي قلبك بالمواعظ ونوره بالفكر وموته بالزهد وقوة اليقين وقوه باليقين وذلله بالموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الأيام واعرض عليه أخبار الماضين وذكره ما أصاب من كان قبله وسر في ديارهم وآثارهم وانظر ما فعلوا وأين حلوا وعما انقلبوا أي فانظروا ما حل بالأمم المكذبة من النقم والنكال فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها أي فيعتبرون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أي ليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة. وكم من يعني شخص عمى يعني أعمى البصر ولكن الله قد فتح بصيرته. قال وليس العمى عمى البصر وإنما العمى عمى البصيرة وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر ولا تدري ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى وهو أبو محمد عبد الله ابن محمد بن سارة الأندلسي الشنتريني وقد كانت وفاته سنة 1750. يا من يصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان الشيب والكبر إن كنت لا تسمع الذكرى ففيما ترى في رأسك الواعيان السمع والبصر. ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهده الهاديان العين والأثر. لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا الفلك الأعلى ولا النيران الشمس والقمر. ليرحلن عن الدنيا ليرحلن عن الدنيا وإن كره فراقها التاويان البدو والحضر. يعني الدنيا فانية وفان من عليها والذي في الدنيا إما أن يؤخذ منها وإما أن تؤخذ منه وفي الأخير لا بد أن ترتحل كما ذكر. نعم. والدار الآخرة هي الحيوان ولهذا قال بعض يعني بعض أصحاب التفكير يعني إذا كنت وجدت في الدنيا أو ينقل عن الشيخ الشعراوي إذا كنت جئت إلى الدنيا بغير إرادتك وتؤخذ منها بغير إرادتك فعلى ما تحلم وزدت عليها وستبعث يوم القيامة بغير إرادتك فلما لا تستعد بالعمل الصالح. قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ويستعجلونك بالعذاب أي هؤلاء الكفار المكذبون الملحدون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخر كما قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. هذا من تكذيبهم. لو كانوا مؤمنين ما دعوا بهذا لكن هذا من شدة تكذيبهم. وقوله ولن يخلف الله وعده أي الذي قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه والإكرام لأوليائه. فالأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخلها النسخ، نعم، إنما الذي النسخ يدخل الشرائع الأمر والنهي. هنا قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء. أصمعي حجة في اللغة، يعني هو من مصادر اللغة. قال الأصمعي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء، فجاءه عمرو بن عبيد، عمرو بن عبيد من المعتزلة، وهو زاهد. العجيب أنه زاهد، لهذا قيل فيه: كل يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، أو كل طالب صيد. أي نعم، إلى آخر ما يقال. جاءه عمرو بن عبيد وهو من المعتزلة، فقال: يا أبا عمرو، يعني أبا عمرو بن العلاء، هل يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيد، شوف المغالطة. أي نعم. فقال له: أمن العجم أنت؟ إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن الإيعاد كرما. الرجوع عن الإيعاد كرم، هذا ما تعده العرب. يعني وأنت يا عمرو بن عبيد، أي نعم، في فكرك هذا فكر عجمي لا تعرف، أي نعم، لغة العرب. إن العرب تعد الرجوع عن الوعد لؤما وعن والرجوع عن الإيعاد كرما. أو ما سمعت قول الشاعر: لا يرهب ابن العم، لا يرهب ابن العم مني سطوتي، ولا أنثني عن سطوة المتهدد، فإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يفتخر بإخلاف الوعيد، فهو كرم لا شك. أما الموعد أو الوعد فإخلافه لؤم. وقوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي هو تعالى لا يعجل، فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه لعلمه سبحانه وتعالى بأنه على الانتقام قادر وأنه لا يفوته شيء. وإن أجل وأنظر وأملى، لا تعجزه نفس عاصية، نعم، ولا يفوته ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد هذا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 عام. نصف اليوم 500 عام مما نعلم. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الثوري عن محمد بن عمرو به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد رواه ابن جرير، هذا ابن كثير، وهو من رجال الحديث، من فطاح علماء الحديث، يعتد بتحسين الترمذي، ويأتي بعض المتأخرين ويعترض على تحسين الترمذي أو يستدرك عليه، الله المستعان، بغير حجة حقيقة. يعني كلما في الأمر أنه تحمل بأضعف طرق التحمل وهي الوجادة. أما الترمذي فتحمله، وابن كثير تحمله غالبا، الترمذي تحمله في سننه عن طريق السند، عن طريق التلقي عن الشيوخ، فهي يعني صيغة من صيغ التحمل القوية. قال: وقد رواه ابن جرير عن أبي هريرة موقوفة، فقال: حدثني يعقوب، حدثنا ابن علي، حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن سمير بن نهار قال: قال أبو هريرة: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت وما نصف يوم؟ قال وما تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طبعا في عن هذا الطريق من هذا الطريق موقوف، ولكن له حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي. وقال أبو داود في آخر كتاب الملاحم من سننه حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو ألا تعجل أمتي عند ربها أن يؤخرهم نصف يوم. قيل لسعد وما نصف يوم؟ قال 500 سنة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قال من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن ابن مهدي وبه قال مجاهد وعكرمة، ونص عليه أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية والزنادقة. وقال مجاهد هذه الآية كقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عارم محمد بن الفضل حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن رجل من أهل الكتاب أسلم عن رجل من أهل الكتاب أسلم مجهول نعم قال إن الله تعالى، وهو قوله قول هذا الرجل الذي أسلم من أهل الكتاب، ربما أخذه من يعني كتب أهل الكتاب. قال إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وجعل أجل الدنيا 6 أيام. هذا الذي فيه النكارة. لماذا أقول مجهول؟ لأن آخر الحديث منكر. وجعل أجل الدنيا 6 أيام يعني 6000 سنة، وجعل الساعة في اليوم السابع لا يعلم، لا يجليها لوقتها إلا الله، لا يعلم متى الساعة إلا الله. فادعاء أنها بعد كذا سنة، بعد 7000 سنة، بعد هذا كله من يعني من التقديم بين يدي الله ورسوله ومن ادعاء علم الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. نعم. وجعل الساعة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقد مضت 6 أيام وأنتم في اليوم السابع. يقول متى؟ عن محمد بن سيرين في وقته عن رجل من أهل الكتاب يقول أنتم في اليوم السابع. نحن 1400 سنة زادنا على اليوم السابع. الله المستعان. هذا ما يدل على أن يعني أهل الكتاب ما جاء منهم مخالف لما فنرده، وما جاء موافق لما في الكتاب والسنة نقبله، وما لا نعلم مخالفته وموافقته لا نصدق ولا نكذب. فمثل ذلك قال كمثل الحامل إذا دخل شعرها ففي أي لحظة ولدت كان تمام. طيب كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حكم قص الأظافر يعني بالنسبة للحاج، بالنسبة للحاج لا بأس يأخذ ما يحتاج إلى أخذه عند دخوله في النسك، يغتسل ويأخذ ما يحتاج لأخذه شاربه حين عوابطيه وعانته وأظافره، ولكن لا يحلق لحيته لأن حلق اللحية محرم في كل وقت. قال حكم الهدي أو عليه؟ لا ما عليك فدي يعني إذا إلا إذا قصيت الأظافر وأنت محرم. ومتى إيش؟ حكم بعد الإحرام من العمرة هذه الأيام؟ ما فهمت آخر السؤال، من هو صاحب السؤال؟ قال هل يجوز للحاج والمعتمر أن يحلق لنفسه أو لغيره؟ يجوز أن يحلق لنفسه، لكن هل يتمكن من قص رأسه كله أو من حلق رأسه كله؟ لا بد، واجب أن تحلق رأسك أو تقصه كله أو لغيرك، وأنت محرم ما في بأس، ما في بأس أن تقص لغيرك أو تحلق لرأسك لغيرك وأنت محرم، ما في بأس. هل الصلاة بمنى طوال أيام التشريق قصرا؟ نعم، قصر بلا جمع. وهل هو نسك أو للسفر؟ في خلاف بين العلماء، لكن قصر بلا جمع. هل يجوز عمل عمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج للماكث بمكة بعد أيام التشريق؟ الخروج من مكة إلى التنعيم ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول خذوا عني مناسككم، إنما حادثة لعائشة رضي الله عنها لعذر أصابها فرفضت عمرتها ثم قضتها بعد الحج، أو أتت ببدل منها بعد الحج، وإن كان بعض العلماء يرى أنه تم لها عمرتين، أي نعم، الأولى أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، أي نعم، والثانية عمرة المفردة، وهذا هو الذي طلبت، تريد أن تنصرف مثل صويحباتها بإحرامين حج وعمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يعملها من التنعيم. الذين ذكروا لنا تفاصيل قصتها هممهم متوفرة، أن تذكر لنا ما فعل عبد الرحمن ابن أبي بكر لو كان أحرف، ومع ذلك لم ينقل أن عبد الرحمن بن أبي بكر اغتنم هذه الفرصة، ما الذي يرده إذا كان فاضلا؟ لكنه اكتفى بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل قول النبي خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقولون أن تفسير ابن كثير فيها حديث ضعيف، لكنه بينها ويسند، نعم، ومعرفة الضعيف لاتقائه هذا علم. يقول حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فمعرفة الحديث الضعيف من أجل اتقائه ما فيه بأس، معرفة الأحاديث الموضوعة أيضا من أجل اتقائها هذا علم. التفسير المختصر لابن كثير غير المخل في تفسيره، ونطمئن لتخريج الأحاديث. أنا ما أذكر إلا تفسير مشروع بدأ به الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ولم يتمه، وفيه خلل، لأن الشيخ أحمد محمد شاكر حذف الشواهد من الشعر، من الشعر العربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وهذه الشواهد من الشعر العربي القديم لها قيمتها في البيان. ومنهج ابن كثير معروف، يفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين والسلف، ويفسر القرآن بلغة العرب، يعني أربع مراحل منهجه. فكوني مثلا أخل بمنهج ابن كثير ليس هذا اختصارا، الاختصار هو يعني على كل حال ليس هنا. وعلى كل حال أحمد محمد شاكر رحمه الله عمل عملا جيدا، جاء بعده قوم قالوا وجدنا المسودة، والحقيقة ما أظن أن هذا صحيح، إنما مسألة تجارة، يعني تجارة كتب. فضل الصلاة في الروضة، نعم، الروضة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، لكن لا يلزم، هي نافلة حكمها على كل حال، سنة مؤكدة، سنة مستحبة، بدون أن تزاحم أو تبقى في الروضة وتضيق على الناس. أما في الفريضة فالصف الأول هو الأفضل، وما يامن الصفوف الأول أفضل ولو كانت الروضة خلفك. ما بين بيتي ومنبري، اي نعم معروفة الآن يعني محددة بفرشة. ذكر ابن قدامة في لمعة الاعتقاد أن المؤمنين يجرون الرحمن في الجنة. اي نعم هل ورد في ذلك حديث؟ نعم يعني في يرون ربهم نعم في فإن نعم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة الصبح والعشاء كما ورد لأن هذا وقت رؤية الله عز وجل ورؤية الله في الجنة من أجل النعيم ولو لم يحتجب لبقوا أي نعم يرونه ولكن الله سبحانه وتعالى نعم يحتجب لينصرفوا إلى الجنة. ما حكم لبس السترة بالإحرام وهي لبس شيء فوق الفرد؟ لا ينبغي هذا. الإزار كافي والرداء كافي. حكم الخروج من المزدلفة قبل الفجر إذا كان هناك عذر، إذا كان مع حملة لا يستطيع البقاء يخشى أن يضيع فينصرف بعد نصف الليل معه. ما حكم الصلاة في الروضة في هذه الأيام؟ يعني ينبغي أن لا تزاحم الناس وتصلي في أي موضع وجدت فجوة فيه. والمشاهد أن كثير من الحجاج هدانا الله الحجاج وغير الحجاج يعني الذين يأتون إلى المسجد النبوي لا يحترمون إخوانهم، تخطون الرقاب وليس أمامهم فرجة. لو كان أمامهم فرجة قلنا نعم هؤلاء أسقطوا حقهم فيها ولك أن تتخطى لتصل إلى الفرجة، لكن تتخطى الرقاب وليس أمامك فرجة وتؤذيهم يعني تلطم هذا وتؤذي هذا وتمر بين يدي المصلي، يعني كله الحقيقة من سوء الأدب الذي لا ينبغي. يبلغ المسلم في نيته بنية ما لا يبلغ بعمله، خاصة إذا كان يدرأ المفاسد وهي أذية الخلق، لأن أذية الخلق ليوان لا يترك الله منه شيء. دواوين ثلاثة: ليوان لا يغفره الله وهو الشرك به، وضع عبادته ما يستحقه من العبادة في غير موضعها هذا لا يغفره الله، الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم آخر وهو المظالم بين العباد بين هذه لا يترك الله منها شيء، يقتص للمظلوم من الظالم حتى يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون. يبعثها الله ليتجلى العدل بأكمل صورة. رجل ثم إذا تجلى العدل قال إلى لها كوني ترابا فتكون ترابا، عند ذلك عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. رجل يسأل يريد أن يضحي عن ميت فأيهما أفضل، ذبحها وتوزيعها أم بإعطاء قيمتها للفقراء؟ لا يا أخي، ذبحها، الذبح نفسه عبادة، إن الدم لا يقع من الله قبولا قبل أن يقع في الأرض قبولا فسفك يعني دم الأضاحي ودم الهدي هذا في حد ذاته قربة، فلا ينبغي أن يعطل. في عقود البيع بالأجل تنص بعض الشروط الجزائية على دفع غرامة مالية، هذا ربا، هذا ربا الفضل. إذا كان بيع وقال أنا أبيعك هذه السلعة إلى سنة تعطيني أو بالأقساط، إذا تأخرت عن دفع قسط أزيد عليك، فهذا هو ربا الجاهلية، ربا الفضل، إما أن تقضي وإما أن تربي. أي نعم، فلا يجوز. لكن الشرط الجزائي الذي سمعته البارحة هو أنه مقاول يقول أنا أمسك هذا المشروع أو العمارة في أيام كذا أو في شهور كذا، ثم يقول له صاحب العمل إذا تأخرت فإن عليك عن اليوم مبلغ كذا، شرط جزائي، وحصل الاتفاق المؤمنون على شروطهم، هذا ليس فيه ربا. يقول مع وقت وجاءنا بإذن الله للحج وجئنا وسنغادر المدينة بإذن الله غدا وبدأ ينزل عليها اليوم من حيض، فماذا تفعل فيما يفوت عن المناسك، خاصة أنها يطول معها دم الحيض؟ كيف يطول معها دم الحيض؟ الآن في زمن حج، وعادة يعني حيضها يصير أكثر من أيام الحج، من الآن حتى أيام الحج. على كل حال لو تناول الدواء يرفع الحيض عنها فلا بأس، وهي تحرم وهي حائض، تحرم وهي حائض، لكن ما تطوف بالبيت حتى تكون طاهرة. فإذا طهرت إما باستعمال حبوب، باستعمال دواء، وارتفع الحيض عنها، أو بانتهاء مدة حيضها، أي نعم، ثم تغتسل وتطوف بالبيت طواف الإفاضة. أما الوداع فخفف عن حال. هل لمن حج عن الغير، للغير ما هو للغير، عن الغير، أجر الحاج، وخاصة من يحج عنهم يا أخي، ليس لهم، تحج لله عنهم، تحج لله عنهم، أما تحج لهم أعوذ بالله شرك. أي نعم، تحج لله عنهم، أي نعم، إذا كان لم يستطيع الحج لقلة ما لديهم وهو لا يأخذ ربح بل يكمل النفقة من جيبه، على كل حال هو إذا حج عن غيره وأحسن في هذا، وهو يريد الحج يأخذ ليحج ولا يحج ليأخذ، فهذا له أجر مثل أجري يعني من حج عنه من غير أن ينقص من أجره شيء. انت قال الآن على قدر السؤال يا أخي، على قدر السؤال، لا تحمل عليها وهي واقفة، على قدر السؤال، أجبت على قدر السؤال. قال لم يستطيع الحج لقلة ما لديهم من مال، أي نعم، فعلى كل حال إذا صار عندهم مال وهم أحياء ويعني تتوفر فيهم شروط الحج فيجب عليهم حجة الإسلام، أي نعم. ما حكم المرور أمام المصلي داخل الحرمين؟ لا يجوز، لكن إذا اقتضت الضرورة لفك الاختناق أو للذهاب إلى الكعبة، أي نعم، فهذه ضرورة. بعض الناس يصلي في الباب ويصلي في الطرقات، والحرم واسع، حرم يعني متسع فيه فضاء، وهذا من الجهل حقيقة. على كل حال إذا لم يضع لنفسه سترة، أي نعم، أو وضع سترة وكان هناك ضرورة فلا مانع، الضرورة تقدر بقدرها. من لبس ركبة مضطرا من الفخذ إلى أسفل الركبة هل تعتبر منه؟ لا أبدا لا تعتبر، يلبسها ولا شيء عليه وإن كانت، نعم، لا شيء عليه إذا كان متمتع عليه هدي شكران، دم الشكران فقط. قال من فد ترح حجة أمي وأتمت كل المناسك ما عدا طواف الوداع مريضت ولم تستطع ذلك، أما لو كانت يعني نزل عليها الحيض ما يفي بأس، نقول خفف عنها، أما لأنها مريضت ولم تستطع ذلك ويمكن يعني حملها على شيالة أو نقالة أو نحو ذلك، أي نعم، وهي الآن بخير وعافية. كل حال ما أدري متى، من فترة. أبوك موجود؟ أبوك موجود؟ أي أي في بلد؟ أي والله لو ذبحتم عنها يكون طيب، فدية في الحرم، أي بمساكين الحرم، شات، أي نعم شات، أي لا لا، أو إذا دفعت فلوس وأعطوك سند هم وكلاء عنك يذبحوا، أي لا بأس إذا ذبحتها وأبحتها للمساكين لا بأس. أنت عربي تفهم. أيهما أفضل، دفع قيمة الهدي بالكوبونات أو الذهاب إلى المسلخ؟ إذا استطعت أن تذهب إلى المسلخ تشتري وتذبح بيدك هذا أحسن، لكن إذا وكلت، دفعت قيمة الهدي وكلت المؤسسة أو البنك فهم إن شاء الله موثوقين ويكفي هذا. إذا استطعت أن تذبح بنفسك فهذا جيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 60 من البدن، والبقية نحرها علي بن أبي طالب. نعم. هل هناك أفضلية في دفع ثمن الهدي بمكة عن المدينة؟
لا، يعني تدفع ثمن الهدي ولا تهدي، لا، إنما تدفع ثمن الهدي وتأخذ قسيمة، بمعنى أنهم وكلاء سيشترون الهدي ويذبحونه عنك.
الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وآله وصحبه. رجل له أم متوفاة وهو غير قادر على الحج عنها لحالته الصحية، ويرغب في تكليف غير بالحج عنها على نفقة، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، نسأل الله التوفيق لما يحضر. نعم يا شيخ. يا أخوان أنا أرجو نكتفي بالأخ هنا. نعم. إيش؟ إيه من محل الوجوب. وين محل؟ هو واجب عليها، واجب عليها، أو هو يريد أن يتبرع؟ أن يتبرع أجل، ما على المحسنين من سبيل، كيفما تيسر، كيفما تيسر، ما على المحسنين من سبيل إذا كان متبرعا. نعم. الخروج من مكة إلى التنعيم غير مشروع. أين أنت؟ أين أنت تسكن؟ إذا عملت عمرة من بلدك، من ميقات مكاني وقتها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.